يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
سيد الخلق المرسلين، الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. نتحدث فيها اليوم عن قانون المقدم من فضيلة الشيخ النائب الدكتور عادل عزازي عضو مجلس الشعب الذي تقدم بهذا القانون بالأمس القريب، ثم حدثت ضجة في المجتمع على أن الإخوة في حزب النور سوف يبتدئون في تقديم القوانين التي تتفق مع الشريعة الإسلامية. فضيلة الشيخ الدكتور عادل عزازي، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا،
مشرفنا النهاردة في قناة الرابعة.
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
وأنا بشكر حضرتك لسرعة التلبية، مجرد ما اتصلت بحضرتك حضرتك لبيت الدعوة.
الله يبارك فيك.
حضرتك قدمت قانون قبل الدستور. وقبل تحديد ملامح اللجنة التأسيسية. قانون حصل عليه حالة من حالات الاعتراض. الاعتراض لمجرد الاعتراض. احنا يمكن بعد ما نشرح الحالة الأمنية والحالة الاقتصادية المتردية للدولة هنجد ان من الضرورة جدا ان يكون هناك تشريعات حازمة وحاكمة وضابطة للتصرفات المنفلتة التي تحدث على الأرض ونلاقيها كلنا على الأرض يوميا من تجاوزات وسرقة بالإكراه وخلافه، وأصبح الأمر شائع، فلابد من ضابط. وحضرتك قدمت الحل، وهو الحل هو مقدم في القرآن الكريم في سورة المائدة. أنا عايز حضرتك تقول لنا التأصيل الشرعي لقانون حد الحراب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يعني أنا أشكر فضلتك في هذه الدعوة للاستضافة، وأشكر قناة الرحمة أنها فسحت المجال إحنا نعبر عن هذا القانون. ولكن أنا عايز أقول أني مش الكل الناس معترضة، المعترضين أنهم قلة من الناس، بالعكس أنا يعني كم هائل من التليفونات، وعلى النت كثير من الأطراف الشعب وكثير من النواب داخل المجلس فرحانين جدا بالقانون، وبعض الضباط اللواءات وبعض المستشارين. ويقف في ذلك ان اللجنة لما ناقشت القانون مشايخ الأزهر الأساتذة الدكاترة كانوا موجودين، يعني أشادوا به و رحبوا به بقوة، وكذلك المستشار اللي كان من وزارة العدل رحب بالقانون جدا، وبس وقال كل اعتراضوا على بعض الصياغة وليس يعني كان احنا فنية فقط وليس خاص المشروع. طبعا هو
الصياغة اللي هي التبويب والفهرسة
بس
دي امور فنية وامور قانونية بحتة، يعني ما فيهاش مشكلة خالص، ودي طبيعة التشريعات عموما.
هو هذا طبعا يعتبر يعني اللي بيتخوفوا، بس بيتخوفوا بمجرد ان يقولوا ده قانون اسلامي. كان ممكن نسميه يعني من باب تغيير الالفاظ، ممكن نسميه مثلا قانون حفظ الامن، قانون القضاء على البلطجه، اي مسمى تاني
كان هيمشي ساعتها من غير مشاكل.
هو نفس المعنى، لكن انا يعني تمسكت بالاصل الشرعي، اصبت او اخطات في هذا، لكن هي الأصل بيرجع إلى أنه حد من حدود الله عز وجل الذي يقول الله عز وجل فيها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. في الحقيقة هذا القانون يعني يعتبر رادع، والقانون لا يكون ناجحا في العقوبات إلا إذا كان رادعا، أو على الأقل يقلل من الجريمة. قانون الحرابة لو احنا نظرنا الى ما قبل الاسلام كان انفلات امني كبير، ولما جاء الاسلام باحكامه وقوانينه وعقوباته فانه قاد على هذا الانفلات الامني، واصبح الناس يعيشون في امن وسلام. نفس الامر في بعض البلاد المجاورة كان عندها انفلات امني، ولما طبقت هذه القانون هذه البلاد تعيش في منتهى الامن والاستقرار. الآن يعني لو طبقنا هذا القانون، الانفلات اللي عايش فيه الناس، أصبح الناس الآن إذا خرج من بيته لا يأمن هل سيعود أم لا.
صحيح.
وإذا خرجت ابنتهم تخطف خطف النساء، أنا كل يوم أسمع من إخواننا النواب لأنه يأتون من المحافظات ويقصوا علينا ما يحدث في البلاد، وطبعا غير الموجود حوالينا خطف النساء وبعض البلطجة يوقفون السيارات في الطرق ويأخذون منهم بالإكراه. فأصبح الانفلات لابد من قانون حاسم. مش معقولة في وسط الانفلات ده كله لا أفعل مع هذا المجرم إلا أن أنا أدخله السجن فقط, أعيده شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين وبعدين أقول له مع السلامة روح إيه يعني افعل ما تريد بعد ذلك. فكان هذا القانون هو شرع من شرع الله عز وجل, أردت أن أتقدم به حفاظا على الوطن وحفاظا على الأنفس وحفاظا على الأموال وحفاظا على الأرواح وحفاظا على أولادنا, لأن وجود الانفلات الأمني هذا سيؤثر وهو مؤثر في اقتصاد البلد ويؤثر في المعاملات الدولية. يعني الآن لما الدول الخارجية عشان تيجي تستثمر أموال هنا, السياحة ليه السياحة وقفت بسبب الانفلات الأمني, الاستثمارات الخارجية ليه وقفت بسبب الانفلات الأمني. فما جيش أنا بقى في يعني من لأن أنا مش موافق على حتة حد الحرابة أسيب البلد يعني تقع في صحيح. خراب من هذا كله. نعم
صحيح. هي أنا طبعا يعني عايز حضرتك ننتقل إلى الحكمة من التشريع هي القضاء على البلطجة. نعم. وحضرتك شبهت الحالة اللي احنا موجودين بيها بالحالة اللي كان ظهر فيها هذا التشريع في الإسلام لمنع البلطجة أو قطع الطرق التي كانت موجودة قبل الإسلام اللي هي قطع الطرق على القوافل. جه التشريع ده منع تماما هذا النوع من قطع الطريق على القوافل, لأن طبعا العقوبة الرادعة تمثل هيبة في نفس كل مجرم. نعم. عندما يرى المجرم الذي يرتكب هذا الفعل يعاقب بعقاب شديد, فمن ثم تمثل حالة من حالات الرادع العام لدى كافة المجرمين يخشون أن تطبق عليهم
تلك. الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن.
بالضبط كده. طيب ما حركت الله تحدي الحرابة, طب لماذا لم يتم الإعلان عن باقي الحدود ونطلع قانون بباقي الحدود دفعة واحدة وننهي. نعم. المسألة هل في الأمر روية سياسية أم أن
لا الأمر؟ هذه يعني أنا أحب أطمئن يعني طوائف أو شرائح كثيرة المجتمع, لأنهم دايما يعني من ضمن الاعتراضات اللي حضرتك فضلت بيها إن الجو غير مهيأ. يعني بيقول لك أكل الناس وبعدين يقطع إيدهم. أنا معاه في الكلام دوت. يعني في إقامة الحدود أنا يعني لازم أهيئ المجتمع عشان نقيم الحدود.
صحيح.
فأنا ما دخلتش حد السرقة, ما دخلتش حدود تانية, لكن ديت فيها
ترويع
إرعاب وترعيب للمجتمع.
صحيح.
يعني ماشي هي تجاوزت السرقة. فدوت قد يكون اللي بيقوم بهذا العمل مستغني ولكن يريد أن يقدس أموالا. فدلوقتي في اعتداءات على الأراضي وفي اعتداءات على الأموال وفي اعتداءات على الأعراض, فالجو بالنسبه للحرابه بالذات هو مناسب له.
توقيت مناسب.
لكن التوقيت اللي بالنسبه للحاجات الثانيه ممكن انا يعني اشارك شرائح المجتمع اللي بتقول الجو الان غير اسمح بهذا معاهم في هذا. لكن في بالنسبه للحرابه في خراب, ده خراب اقتصادي, خراب امني.
تمام.
ضياع. ده نعمه الامن, هذه من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم في ايتين من كتاب الله عز وجل يقول رب اجعل هذا بلدا امنا, رب اجعل هذا البلد امنا, وربنا امتن على عبادي بأمن الحرام, أولم يروا أن نجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال الله عز وجل عن قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
نستكمل بعد إذنك بعد الفاصل القصير.
فضل.
نستأذن حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين. فضيلة السيد النائب عادل عزازي, عايزين حضرتك يعني تشرح لنا بقى كده ببساطة أكتر معنى كلمة حد الحرابة ببساطة يعني من يعني.
طيب هي بالنسبة للحرابة ده حد من الحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى فرق يعني جعلها عقوبة لبعض نواعي الإجرام على بعض المجرمين. طبعا نواحي الإجرام كثيرة, منها طبعا واحد يعتدي على الآخر بالقتل أو من الزنا ومنها كذا, لكن ديت هذه الجريمة بالذات يعني بتعتبر من أبشع الجرائم لأن بيبقى فيها سطو, ولذلك احنا بنقول هي مجاهرة بأخذ المال أو القتل باستخدام القوة
وشل إرادة الطرف المعتدى عليه.
فهو بي 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 مثلا يكون مع سلاح أو يكون قوة. يكون واحد ماشي في مكان لا يستطيع الغوص يعني الغوار من الشروط انه يكون في مكان لا يتمكن فيه من الغوص. ولذلك لو هو في مكان يتمكن فيه من الغوص ما يبقاش احرام لانه ممكن ممكن ينجو يعني. لكن اذا في مكان لا يتمكن فيه من الغوص سواء كان في العمران او في خارج العمران ويقود المحاربين دول اللي هم العصابه ديت يعني او البلطجيه دول بيجاهروا ما هياش مساله اختلاس بالسرقه او شيء لكن بيجاهروا يعني واقفين معهم سلاح ورشاشات و او نحو ذلك ويجاهروا باخذ المال منه بالعنوه يعني ايه السرقه بالاقراء او اخذ مال بالاقراء او قتل ايضا او يعني قد يفعل القتل فقط قد يقتل بس وقد يسرق فقط وقد يقتل ويسرق
وقد يسرق فقط يعني هم اربع حالات
يعني يعني هم كل هذه وقد يروعون بعض الامن يعني ما في بعض الناس كده يعني يخوفوا الناس وخلاص فكل حاله من الحالات ديت
ليها
عقوبه طبعا بعض العقوبات دي اصلا موجوده في العقوبات الثانيه يعني مثلا بنقول ان يقتلوا عقوبه القتل دي عقوبه اعدام موجوده في القوانين فاش شيء جديد يعني العقوبه مثلا
كيفيه كيفيه او طريقه تنفيذ
التفصيل التفصيل في المساله ديت اذا كانت المجاهرين بهذه الجريمه الجناه يعني اذا قتلوا فقط فانهم يقتلوا ونلاحظ هنا ان من ردع هذا الحد إن هو لا شفاعة فيه يعني إذا اتقبض عليه وكان مجاهرا لابد أن يقام عليه الحد مفيش تنازل مفيش عفو في هذه الايه في هذه الجريمة هنشوف بقى إمتى يحصل العفو لما نيجي في آخر بيان القانون إذا كان مثلا هي سطو على الأموال فقط كما يحدث كثيرا الآن يعني كثير يوقفوا الناس في الطرقات ويوقفوا السيارات يأخذوا الأموال ويسيبوهم يبقى هذه العقوبة هي ده الشيء الزائد اللي مش موجود في القوانين الوضعية الآن اللي هي أن تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف لأن ليه زادت الأرجل هنا لأن أنا عايز يعني أوقفه خالص عن أن هو بعد كده يجاهر بهذه هذا الإجرام يعني هو تعدى مسألة السرقة يعني السرقة إذا كان فيها قطع يد لا هي أشد ولذلك هنا يعني في لا يتوقف على كثرة أو قلة المال اللي أخذه لأن المسألة هنا مسألة بالإرهاب اللي بيعمله للناس
بالضبط
إذا كانت هي مسألة تخويف فقط وإرهاب للمواطنين ولم يسرق ولم يأخذ فالله عز وجل قال أو ينفوا من الأرض والنفي طبعا العلماء تكلموا في كتير المخصوص بأن النفي الاستيحاش إنه يروح في مكان يستوحش طبعا في هذا الزمان مساله ان يستوحش في مكان دي مساله صعبه شويه وذلك احنا اخذت بالراي الاهون شويه وراي الحنفيه ان هو حمل معنى النفي من الارض الحبس فقلنا هذا يحبس حتى تظهر عليه علامه التوبه هنشرح التوبه لان طبعا كان في اعتراض يعني التوبه نعرف ازاي نتاب نتكلم عليها اذا حسينا انه رجع خلاص انتهى المساله مساله القتل او الصلب يعني مساله الصلب دي برضك مساله من الناس بيتكلموا عليها ازاي تصلبه هي مساله في اختيار الحاكم وانا شايف اذا خلاص اذا كان الان مش هنقدر نصلب يبقى من حقنا نقتل لان ربنا الله قال اي يقتلوا او يصلب مش لازم نجمع بين الاثنين وان كان هذا راي بعض اخوال اهل العلم لكن مش اجماع فبرزخ انا كتبت في القانون
ايه الحكمه الشرعيه مولانا
حسب ما يراه
ايه الحكمه الشرعيه من الصلب يعني عشان بس الناس ما تفتكرش انها عقوبه لمجرد التنكيل بشخص المجرم او انها عقوبه يعني عقوبه من العقوبات اللي فيها تمثل نوع من انواع البشاعه بجسد المجرم وده اللي بيرفضه العالم الغربي الدعاء بيرفضه العالم الغربي نعم. بناء عليه
هي الحكمه هو كل ما زادت الجريمه كل ما زاد فيها العقوبه الرادعه فيها انا عايز اقول لحضرتك ان العقوبات الشرعيه العقوبات اللي في الاسلام هي عقوبات رادعة العقوبات اللي موجودة في الغرب اللي حضرتك بتفضل بيها يعني هو الغرب إلى 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 عندهم عقوبات الإعدام وظهر عندهم بعض الأصحاب النفوس الرقيقة شوية قالوا برضك إعدام ما ينفعش ففي بعض البلاد شالت الإعدام عندها لكن حصل عندهم اضطراب مرة يشيلوه مرة يرجعوه يعني في كذا دولة من الدول شالت عقوبة الإعدام واضطرت أن ترجع إليه مرة أخرى منها بريطانيا منها الاتحاد السوفيتي في بعض الدول الأخرى نفس الموضوع العقوبات اللي هم بيعملوها الحبس هي عقوبة الحبس دي عقوبة غير رادعة تماما
مستاذن هيك قبل ما نناقش هذه العقوبة معنا الأخت أم عصام من عاشم رمضان اتفضلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم في البرنامج الجميل ده.
الله يبارك.
وبارك الله في شيخنا العظيم ونائبنا الحماخ ده بصراحة اللي احنا طالبينه واللي احنا عاوزينه ان باذن الرحمن اي قرار اي حاجه انتوا هتعملوها احنا واقفين معاكم وباذن الرحمن عايزينكم تثبتوا وما تاخدوش بكلام اي حد من اللي بيهددونا واللي بيقعدوا يتكلموا ولا اعلام ولا صحائف ولا اي حد يتكلم. كل الاشاعات دي احنا عارفين انها مغرضه. ارجوكم اثبتوا وارجوكم احنا في عرض هذه القوانين انها تفعل وبسرعه. بارك الله فيك وفي علمك ونفع بيك باخوانك يا رب.
الله يبارك
شكرا
الله
والسلام
شكرا.
عليكم
شكرا. انا هاخد بس يعني اقطع حضرتك ثانيه واحده كده ارد عليها لان هي قالت جزء مهم جدا ان حضرتك هتطلع قانون هيطلعوا اشاعات وهيطلعوا كلام. اخونا الاستاذ نزار غراب النائب زميل حضرتك وزميلنا طبعا كان معانا في الانتخابات استاذ نزار استجابه للحمله احنا عملناها هنا في القناه واستجابه لرغبه موجوده لدى كثيرين اتقدم بمشروع قانون يهدف هذا المشروع. يمكن حضرات المتابعين لقناه الرحمه متابعين للبرنامج عارفين ان احنا في الحلقات السابقه يعني كنا عاملين حمله للاعفاء عن المسجونين السياسيين. الناس دي كان وقود ثورة 25 يناير والناس دي بقالهم فترة طويلة جدا في السجون بدون محاكمات عادلة او بدون حتى احكام. يعني في ناس فيهم موجودين بقالهم 10 و 15 سنة بدون احكام. فكان في قانون استاذ نزار غراب استجابة لهذا الامر تقدم به. فوجئنا امبارح في احد البرامج ان نائب مع مذيع بيقول له ان القانون ده بيهدف الى اخراج حسني مبارك وباقي افراد نظامه من السجن. طبعا ده فهم مغلوط أو تعمد إساءة ويمكن توقيت هذا الحديث يعني محاربة لقانون حد الحرابة وقانون اللي تقدم به أخونا الأستاذ نزار غراب للإفراج عن المسجونين السياسيين. ده كان لازم التنويع عن هذا الأمر لأن للأسف كل ما يقدم قانون يهدف إلى الصالح العام أو يكون مستمدا من الشريعة الإسلامية ما نلبث أن نجد الـ يعني الأبواق الإعلامية العلمانية والليبرالية تعمد إلى وأد هذا القانون في محمده. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان مشايخنا وعلمائنا ونوابنا الافاضل المحترمين ما يهمهمش حاجه وزي ما قالت اختنا الفاضله احنا فعلا وراهم. حضرتك ليك تعقيب على الموضوع ده يا
سيدي؟ زي ما قالوا برضك قالوا على القانون ده
ما انا لسه هقول لحضرتك قالوا ايه. ما انا لسه هقول لحضرتك
الشرطه بندي مجال للشرطه ان تضرب الناس والكلام ده غير صحيح طبعا. بالعكس هو قانون الشرطه انا حتى كاتب انا في القانون هنا ازاي تتعامل الشرطه مع الجناه. السيد المستشار هيثم البقلي اللي هو كان وزارة العدل كان موجود قال لي القانون ده موجود يعني المادة ديت يعني تعتبر إضافة ملاش لازمة لأن هي موجود أصلا في قوانين التعامل مع الشرطة
من مادة 313 316 من قانون العقوبات اللي هي تتعلق بجرائم السرقة بالإكرام.
نعم. فهو دلوقتي مثلا أنا قلت للشرطة تتعامل مع الجناة دول بإنذارهم وتخويفهم وبعد كده تدعوهم لتسليم نفسهم لو الأمر استدعى التعامل معهم بالقوة بالحقهم يتعاملوا معهم بالقوة. كيف يترك الجاني؟ يعني زي ما نرجع للكلام بتاعنا ان العقوبة السجن مثلا اللي موجودة في القانون الوضعية هي عقوبة افشلت فسدها تماما على مستوى العالم. يعني عندك في بعض الاحصائيات في امريكا ان في كل 100 جريمة بيكون منهم 94 متكرر يعني عمل جريمة قبل كده واتقبض عليه تاني. ولغاية دلوقتي مثلا السجين لما يطلع من السجن بيتكتب عليه مسجل خطر. لغاية امتى مسجل خطر؟ طول عمره. يعني ما فيش رادع خالص. طول عمره بيظل بنطلعه من السجن لان قضى الفتره المحكوم عليه فيها وبيطلع واحنا خايفين منه. يعني انا واحد من الناس جاءني احد الناس ومع من طقطق ومعاه راكب معاه بيقول له عنده سؤال فاتفضل يا ابني انا عندي مشكله ومشكله ماديا. فقلت له اتفضل في قال لي لا البيوت يحرم. طب ده كلام كويس قوي عايز يقف في الشارع يتكلم. فاول ما تكلم وقال انا لسه طالع من السجن دلوقتي انا شعرت نفس الخوف لانه مسجل خطا. وفعلا كان بيتلاعب علشان يعني يستطيع انه يجمع اي من الناس وضحك على بتاع طقطقه وخد منه فلوس فعلا. فبيظل المجرم زي ما هو مجرم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في السجن هو الحقيقه عبء على الدوله. ازاي؟ انا ما باخد المجرم دوت احطه في السجن انا محتاج منشات محتاج إدارة محتاج أصرف عليه يعني نفقات باهظة. في برضك إحدى التقارير إن في سنة من السنوات أظن 94 إن في أمريكا عدد السجناء اللي هناك اتصرف عليهم من خزينة الدولة 25 مليار دولار على السجناء.
يعني أكثر من معونة.
يعني انا متهيألي يسجنوا شعب مصر ويجيبوا لنا ال 25 مليون دولار يحطونا احنا في سجن كده, يعتبر مصر سجينه ويدونا تخش 150 الف مليار.
احنا مش عايزين حتى نهزر في الكلام ده يا سيدنا, احسن بيمسكوا عليكم اي حاجه على الهواء.
فعايز اقول لحضرتك, طيب السجين ده لما بيسجنوا الفلوس دي انا بصرف عليها منين؟ بصرف عليها من ضرائب الشعب. يعني كاني هذا المجرم اعتاد على الناس وانا اخذت من الناس فلوس وصرفت عليه, يعني كان انا اشاركه في الجريمه. ثم انها لا تحل مشاكل لانه
بيطلع هو في حاجه كمان, اسرته زوجته ما لسه هقول لها ايه, اولاده ذنبهم ايه,
احنا ضايعين.
هندخل على اثر الاثر على الاسره, بس معانا الاخت ام محمد. السلام عليكم.
وعليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. انا مش سامع صوت حضرتك.
انا سامع صوت حضرتك برضو بالعافيه.
طب لو سمحت الاول انا بدعي للشيخ محمد حسان ان ربنا يوفقه ويديله الصحه والقوه ويقف ويثبت, واحنا كلنا وراه بندعي له.
الله يبارك.
كلنا وراه بندعي له ان شاء الله ربنا هينصره على مين يا عزيز.
الله يبارك لك.
ان شاء الله ربنا هيوفقه ويكرمه ويديله الصحه والعافيه. بالنسبه للبرنامج اللي حضرتك الموضوع اللي بتتكلموا فيه, الموضوع طبعا شائك وكبير جدا بالنسبه للشعب المصري.
تمام.
انا ست عندي 64 سنه. حاطه شنطتي في ايدي وماشيه.
تمام.
وفوجئت ان في صوت سايكل كده ماشي, فروحت راكنة جنب عربية, اتفاجئت ان حد نط عليا وقعني في الارض وخد الشنطة من ايدي.
الف سلامة لحضرتك.
طبعا الوقت ده كان بعد صلاة الظهر, مش بالليل ولا حاجة, كان بعد صلاة الظهر, وخدوا الشنطة وفي شباب جريوا طبعا ما فيش حد مسكه. وفي نفس المنطقة برضو واحدة جارتنا نازلة تودي ابنها, توقفهم من استنية باص المدرسة, اتفاجئت بان واحد ما شافتهوش خطف السلسلة من صدرها, وكانت سيارة واقفة منتظرة وخدها وجري.
تمام.
دلوقتي احنا دلوقتي القوانين دي, ما احنا عايزين القوانين تتفعل, عايزين نشوف رد. احنا عايشين في راضي.
الله يبارك لحضرتك. اسأل حضرتك سؤال.
نعم.
لو يعني انت حضرتك حصلت معاك الواقعة دي, حجم الخوف اللي وقع على حضرتك وهو بيشد منك الشنطة, او انت شايفة الواقعة, شايفة يعني حجم الخوف كان خوف طبيعي ولا كان خوف كبير جدا؟
انا لحد النهاردة ما بعرفش انام.
يعني شايفة ان هذا المجرم بترويعه لحضرتك وتخويفه ليكي يستحق العقوبة اللي موجودة في القرآن اللي ربنا وضعه؟
ما هو ده اللي انا بكلم حضرتك. شكرا. فيه
شكرا لحضرتك.
احنا عايزين, انا دلوقتي لحد النهاردة كتفي, انا بقالي اكتر من 3 اسابيع مش قادر احرك كتفي.
الف سلامة ليكي.
وبعدين انا لحد النهاردة ما بعرفش انام, الواقعة دي بتخيلها لما باجي انام. فاحنا انتخبنا اخواننا وحبايبنا واولادنا في مجلس الشعب عشان يفعلوا القوانين والقوانين الاسلاميه.
شكرا.
احنا
شكرا.
عايزين كل
شكرا.
حاجه تتفعل, ومش عايزينهم يخافوا زي ما الاخت ام عصام قالت, احنا واقفين جنبهم. شكرا. بلاش, احنا مش خايفين من الاعلام, الاعلام والاصوات العاليه اللي خربتنا وميدان التخريب والقنوات التحريضيه والقنوات, احنا مش خايفين منها.
ربنا يبارك فيك. وصلت حضرتك المعلومه. شكرا. انت حضرتك احنا وقفنا عند اثر عند الاسره, عايز حضرتك تشرح لنا السجين ده بيروح السجن, هو ارتكب جريمه. بس بقيت عيلته بيدفعوا الثمن. المفروض هو العقوبه شخصيه.
نعم.
يعني هو لوحده اللي بيتاثر بيها. لكن هو لما بيروح السجن مراته بتتاثر, اولاده,
المجتمع بيتاثر. لانه انا باخد السجين ده وبحطه وبصرف عليه وباخد من المجتمع فلوس عشان اصرف عليه, وهذا طبعا يعني جنايه ثانيه, لان انا هو بيعمل جريمه وانا باخد بساعده على هذه الجريمه. الحاجه الثانيه, الاسره له اطفال وله زوجه, ما فيهاش ليهم راعي, انقطعوا تماما. يعني قد لا يجدوا, يعني لو هو مات كان افضل. لان الناس يقولوا دول يتامى يصرفوا عليهم. ده اولاد السجين, اولاد ما حدش ما بيبقاش فيه عطف عليهم. فهؤلاء الاولاد, اولاد الشوارع اللي بنتكلم عليهم, ده سبب من ضمن الاسباب.
صحيح.
ان ملوش لهم عائل يقوم. والام يعني الله اعلم خط الحرف, وقد يعني تتسول قدام هذا الطريق اذا لم يجد من يعول عليهم. مساله ثانيه, انتشار الاوبئه والامراض ده في مع السجناء. يعني طبعا اللي بيبقى كميات كبيره موجوده في مكان واحد مغلق, الوباء بينتشر والامراض يعني
وجرائم اخلاقيه ايضا داخل السجن نتيجه وجودهم فتره طويله.
فدي كلها يعني مساوئ تتعلق بمسائل السجون.
معانا الاستاذ.
الحاله النفسيه اللي بيطلع بيها بعد كده.
معانا الاستاذ طارق.
ايوه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازي حضرتك يا
فندم؟ اهلا وسهلا.
والله يا فندم انا حبيت اشارك. انا طبعا ايد اي قانون مستمد من الشريعه الاسلاميه.
الله يبارك.
وبس في ملحوظه بس عاوز الفت النظر ليها. حته ان احنا كيفيه التطبيق او اليه التطبيق بتاعه الحكم الشرعي. تمام. يعني بقترح لو مثلا الانسان اللي هو هنطبق عليه حد الحرابه, لو يكون الحد في مستشفى, يعني تطبيق الحد عشان طبعا الداخليه ما عندهاش الامكانيات دي. فمن ضمن القانون لو يحطوا ان نتكلم ان تطبيق الحد مثلا يكون في مستشفى في حتى برضه نتحاشى الجماعه بتوع ايه طبعا ما هيصدقوا يقول لك الاسلام فظيع وتطبيق الشريعه بطريقه بشعه. فاحنا عاوزين نتحاشى الايه النقط اللي زي دي
تكون موجوده في الاعتبار. يعني اقتراح وجيه على فكره يدرسه، واليه دايما تنفيذ القانون ده بيكون بقرار من الوزير المختص. نعم. يعني انا 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 يعني برضو بعد اذن سياده النائب دي حاجه مهمه، انا بشكر حضرتك مداخلتك. القوانين بتخرج دايما وممكن اليه تنفيذها بتترك للوزير المختص انه يخرج بيها زي لائحه او قرار بقانون بيكون بيوضح فيه طبقا لبنود معينه اليه وكيفيه تنفيذ هذه القوانين. فده امر وارد جدا واقتراح وجيه ما يعني ما يتحط في الاعتبار سياده النائب.
هو طبعا زي ما حضرتك زي ما الاخ تفضل بالكلام اللي قاله، وانا طلبت هذا على اساس ان معلوم ان الوزير هيدي اليه اذا تم التطبيق للقانون هيدي اليه معينه. ويمكن اخونا جزا الله خير يعني كلمته ديت بترد على كتير من اللي هم قعدوا يعني يستهزئوا بالقانون، يقول لك طبعا ولا يعملوا جزار ولا يعملوا فين. لا طبعا هو الاسلام بيدعو الى الرحمه والرأفه رغم العقوبه، بالعكس العقوبات تضرب الشبهات. لو في اي شبهه في العقوبه يعني ما تضرب ولا نوقع العقوبه عليه. والقانون نفس الايه ربنا سبحانه وتعالى قال في اخر الايه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. يعني لو هذا المجرم جه استسلم وسلم نفسه للعداله لا خلاص يسقط عليه حد الحرابه، لكن طبعا هينتقل الى حاجات ثانيه هنتكلم عليها، لان طبعا في حقوق اصبحت متعلقه بذمته دلوقتي. لكن حد الحرابه اللي انا بنقول عليه لابد ان يقام، يعني لو اتقبض عليه مفيش عفو فيه. لو اتقبض عليه طبعا المفروض مثلا الشرطه بتقبض عليه بتوديه للنيابه، النيابه بتحقق معاه. اذا ثبت فعلا، ما هو مش على طول الامر بينتهي، اذا ثبت فعلا هو كان من ضمن اللي هم قاموا
بالعصابه او المحاربين
كان سواء كان مباشر او بيحميهم او كده، خلاص هنقيم عليه يقام عليه الحد الاعدام مثلا او غيره. ولا يصح فيه ولا يجوز فيه العفو تماما. لكن افرض ان هو تاب، طبعا التوبان مثلا من ضمن علامات التوبان بيسلم نفسه، قال انا يا جماعه انا كنت غلطان وانا مسلم نفسه واعملوا انتوا عايزين، هنا خلاص بيسقط حد الحرامه. بينتقل بعد ذلك الى الحقوق اللي تعلقت بفعله. الحقوق دي قد تكون اموال، لازم يرد الاموال لاصحابها. ومن حق القاضي ان لو له ممتلكات في الاموال دي هو تصرف فيها، ممكن يحجز على ممتلكاته الخاصه وتدي له مهله ان انت ترجع الاموال اللي اخذتها لاصحابها. اذا المهله نفذت من حق القاضي يبيع الممتلكات ويرجع ممتلكاته الخاصه ويعطي للمجني عليه الحقوق اللي صلبت منه، زي مثلا الاخت اللي سرقت منها الشنطه او الاخت اللي خدت منها السلسله ديت. دي لو وجدنا نفس المال موجود هنرجعه لهم، مش موجود يبقى مطالب يغيب القيمه بتاعتها. فكده الناس تشعر بالامن ان حاجته هترجع غصب عن.
طيب
اذا كان قتل يبقى بعطي لاولياء القتيل الحق. الحق غير الاول، الاولاني ما فيش عفو، حتى لاولياء القتيل جم قالوا احنا عفينا عنه لو اتقبض عليه ما ينفعش حد يعفو عنه. لكن الان بعد ما سلم نفسه المساله اختلفت. فحق اولياء القتيل يقول والله احنا عايزين القصاص، ومن حقهم يقول عايزين الديه، يحاولون احنا نعفو عنه. يبقى اختلف الحكم تماما، وهذا كله من رافه الشرع. فانت تحس كده. انا في راي بعض الناس بيقولوا لو طبق على واحد فقط ما حدش هيروع الناس. انا بقول لو اعلن فقط من غير ما يطبق، لو اعلن ان اللي هيعمل كده مش هنجد محاربين، مش هنجد اولياء المحاربين.
هتقابلنا مشكله فضيله الشيخ. اولا القضاء يحتاجوا التأهيل في هذا النوع من الحدود، ولا حضرتك شايف ان الامر ممكن يتفق مع القاضي اللي بيتعامل مع القوانين الوضعيه دلوقتي؟
لا هو يعني هو القوانين الوضعيه يعني في بنسبه الاجراءات مع هي موجوده فيها منها كتير منها موافق بالنسبه للاجراءات، مش بالنسبه بقى للحد نفسه.
الحد
يعني بالنسبه للاجراءات نفسه التطبيق هي موافق لكثير من الاحكام الشرعيه. فهو لو مشاها يقدر هو مؤهل ليها. لكن اذا كان بقى مساله بقى قاضي ما عندوش امانه ما عندوش مساله ثانيه دي هؤلاء من ضمن الفساد اللي موجود هؤلاء يستبعدون.
صحيح.
الدكتور نصر فائد النصر جزاه الله خير لما اتكلم في المسألة لما جه يناقش المشروع اقترح ان يكون في دائرة, يعني يكون في كل محافظة دائرة مخصوصة لمثل هذه القضايا عشان ما يبقاش في تباطؤ في 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 القضايا, ونختار لها القضاء اللي هم يعني يتقوا الله عز وجل يبقى في رحمه على المجني عليه ورحمه على الجاني. احنا المساله مش مساله اللي احنا عايزين, حتى انا قلت في الكلمه هناك في اللجنه ليس المقصود اقامه الحدود ولكن المقصود حفظ المجتمع. فاذا حفظ المجتمع بالتهيئه التربويه بالاخلاق بالرضع بالقران والسنه هذا هو المطلوب, لكن هناك من الناس ما يعني يعني لا يرضعوا هذا مهما وعصت فيه من القرآن والسنة والتخفيف لا يرتدع إلا بقوة السلطان. فهذا هو الرادع الذي يرضع هؤلاء. لكن طبعا زي ما قلت أن الجريمة لابد أن تتحقق شروطها كلها وأطرافها كلها, ولابد أن هو
علم يقيني ودلة يقينية على أن هذا المتهم ارتكب هذا الفعل. فإذا كان هذا المتهم ارتكب هذا الفعل المتمثل فيه كل أنواع الترويع والبشاعة والتخويف
والبعد عن الغوص
يعني كل الشرائط القانونية توفرت في هذا الفعل, أعتقد أنه يستحق العقاب. لأن أي واحد فينا لو مر بهذه الجريمة وتعرض لها يبقى زي ما قالت أختنا الفاضلة هتكون حالة توصل حالة من حالات الرعب لازالت لم تشفى منها إلى الآن. إيه اللي حصل في اللجنة؟
والله هو اللجنة الأزهر طبعا هو ما بيكون فيه اقتراح دايما بيبعته اللجان لجنة الشكاوى, أي لجنة بتبعت للوزارة المختصة بالكلام المقترح فيه. فطبعا ده بالنسبة للقانون دوت دي المقترح فيها أو المختص به وزارة المجلس يعني الأزهر ومختص بوزارة العدل. فجاء في اللجنة فرد الشيخ الدكتور نصر فريد واصل ودكتور رأفت محمد رأفت عثمان, وجاء من وزارة العدل المستشار هيثم البقلي, اتكلم مشايخ الأزهر الأول وكان لهم تأييد كامل. والدكتور رأفت كان ليه بعض تعليقات يعني مثلا
دكتور رفعت عثمان
محمد رفعت عثمان.
طيب استاذن حضرتك بس ناخد الاخت آية الله أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو تكرمت استاذ محمد عايزه تليفون حضرتك لو تكرمت في امر ضروري.
مش سامع حضرتك.
عايزه تليفون.
طيب حضرتك مع الكنترول هيدور حضرتك الرقم. شكرا.
خليني شاهد يعني بعض الملاحظات. الدكتور نصر فريد واصل وافق على المشروع تماما, يعني فنش لأي ملاحظات عليه. سيادة المستشار هيثم البخلي كان كل اعتراضاته على الصياغة الفنية زي ما قلت.
مستشار وزير العدل من وزارة العدل.
من وزارة العدل كان رأيه في يعني مثلا في المادة الأولى أنا كاتب هنا مثلا إيه يتبع هذا القانون قانون العقوبات الجنائية ويتولى القضاء جميع القضايا المنظورة في هذا الشأن. قال لي ما فيش قانون يتبع قانون. ما تقولش يتبع ممكن يخضع. مثلا ما قلت هنا في مادة المادة الثانية
على فكره ده امر طبيعي فضلتك, احنا حتى واحنا بندرس في الحقوق ان القوانين تتقدم من النائب
يعني.
يجب ان يعني تمر على لجنه فنيه لتمحيصها واخراجها بصوره قانونيه, لان حضرتك مش قانوني, انت حضرتك راجل عالم وليك مكانتك, ولكن الناحيه القانونيه دي ليها ناسها والصياغه الفنيه القانونيه والتبويب والفهرسه والاساليب القانونيه. لكن
حضرتك الان هو واقف الان احنا نعيد الصياغه القانونيه ونرجع مره
ده الاعتراض بس
هذا بس اعتراض فني كله يعني. نعم. ف وبعد ذلك يعني الاخوه الموجودين النواب الموجودين اظن 3-4 قاموا اتكلموا كلهم ايدوا المشروع, واحد النواب الاستاذ حشمت قال ان القانون ده اصلا قدم قبل ذلك مع قانون صوف ابو طالب وفتح السرور طبعا فرم القانون دفنه.
مش هتقدم واحنا مش مهم مين اللي قدمه مش مهم مين اللي ياخد
الموجود قبل كده,
المهم انه اتطبق لان احنا
يعني هو بيأيد يعني بيقول من باب التأييد. وفي الاخر يعني قمت انا تكلمت وبينت ايه السبب والهدف اللي
الله يبارك لك
اللي اداني قدمت هذا القانون.
الله يبارك. بس حضرتك عايز ترجعنا للعروض اسمها العهود الوسطى دي ولا بيقولوا القرون الوسطى دي اللي عايزين حضرتك بيقولوا الشيخ عادل عايز يرجعنا القرون الوسطى.
نعم. ما هي هذه العهود هي خير العهود. ليست العهود الوسطى بالمعنى اللي عرف في التاريخ ايام ما كانوا يعني ياخذون الناس بمحاكم التفتيش والكلام ده كله. لا احنا الان احنا امام رادع رادع زاجر. احنا قلنا العقوبه اساتذه القانون اساتذه الجنائيين يقولون متى تكون العقوبه يعني ناجحه؟ قالوا اذا كانت رادعه او على الاقل اما ان تمنع الجريمه بالمره او تقلل منها. فاحنا جربنا القوانين الوضعيه كلها وقوانين الامم المتحده يعني معايا احصائيات هنا. مثلا دي احصائيه قدمت في وزاره العدل سنه 1979 من المنظمه الدوليه في عملت احصائيه للجرائم على مستوى العالم. عندك مثلا فرنسا طبعا دي الى النسبه الى كل مليون نسمه. فكانت نسبه الجريمه 32,000 جريمه لكل مليون نسمه، وعلى كل مليون نسمه عدد الجرائم اللي فيها 32,000 جريمه. طبعا في جرائم هم عندهم ما بيعتبروهاش جرائم، احنا عندنا بنعتبرها جريمه طبعا. زي جريمه الخمر شرب الخمر، جريمه الزنا، وما عندهمش جريمه الزنا الا اذا كان باغتصاب بالاكراه، اما بالتراضي في سن معين ما فيهاش مشكله. فاحنا مع هذا يعني احنا لو دخلنا الكلام الجرائم اللي احنا بنعتبرها جرائم النسبه اللي هتزيد. فعندك في كندا كانت 75,000، في فنلندا كانت 63,000.
فنلندا
نعم. في المانيا كانت 42,000. المملكه العربيه السعوديه وهي الوحيده في الاحصائيه ديت اللي بتقيم العقوبات كانت 32 فقط. 32 فقط لكل مليون نسمه عدد الجرائم الموجود فيها 32، يعني ما وصلناش 1000، لكن هنا كلها بالارقام الوفات.
اقول لحضرتك برضو ردا على دي، هيقول لك ايه؟ ان في ناس كثيره من المملكه العربيه السعوديه ممكن يكونوا بيرتكبوا جرائم بس بيشوفهم او هم بيرتكبوها نوع من انواع الجرائم اللي بيكون عليها حدود، لكن هم ما حدش بيقدر يعني يوصل لهم، ممكن يتقال الرد ده، او ممكن بيكون خارج بلدهم.
خارج بلدهم
انا بتكلم
انا دلوقتي العايش هنا انا عايز امن العايش،
ماليش دعوه بره،
ماليش دعوه بره بقى. انا بلدي لازم امنها. صحيح. لان الاسئله الجريمه مش متعلقه بالشخص نفسه، الجريمه متعلقه بالمجتمع. صحيح. يعني اذا كان هو هذا المجرم ده هو يعني بيصد فيا انا، بيصد في اولادي، بيصد في بناتي، بيصد في ارضي، في ممتلكاتي، ما هياش هو بس، هو بقى بره ده موضوع ثاني.
وانا اتحدى
سوء تربيه،
وانا اتحدى لو كان حد قال ان جريمه قطع الطريق من الجرائم التي قد يسمع عنها في السعوديه، لان احنا بنروح السعوديه في عمرات وفي حج، يعني اعتقد ان بيكون حاله الامان واضحه للكافه وللعموم يعني.
ما في يعني هو من شهرين سمعنا عن جريمه حصلت انه بعض الناس مش سعوديين، يعني بعض الباكستانيين هناك سطع على بنك اتقبض عليه في نفس اليوم، ثاني يوم اتعاملت المحكمه، ثالث يوم خد الحكم.
انا بقى ماليش دعوه بالمتهم ده، انا ليا دعوه بالمتلقي اللي بيسمع. انا عايز الناس تستوعب الحاله، يعني انا كمتلقي لما اسمع الحاله دي في التلفزيون السعودي وانا قاعد في السعوديه واعرف انه اتقبض عليه النهارده، عملت له المحكمه بكره، اتنفذت فيه العقوبه بعد بكره، لو انا بفكر في نفس الجريمه انت حضرتك متخيل ايه اللي ممكن يحصل في
ايه؟ طبعا الانسان يحس ان هو في امان لممتلكاته.
لا انا حضرتك مش ما شفتش التصور اللي انا بقوله. انا راجل عايز ارتكب هذه الجريمه بالظبط، وشفت في التلفزيون السعودي القاء القبض على المتهمين،
ممتنع،
واقامه المحكمه، واقامه الحد.
ده هو ده الردع.
انا كراجل انا ممكن اعمل ده؟
هو حسب ده هو المقصود بالردع، ان هو شاف الجريمه كده. انا بدخله السجن، السجن اول بيجمع جميع المجرمين، يعني قد يكون واحد اول مره يعمل جريمه، وفي واحد متخصص
يخرج يبقى متعود اصلا على الجريمه،
متعود وخلاص تجرأ، وحتى بيطلع لك بيقول لك السجن الرجاله، فهو صحيح. عنده استعداد يخش ومفيش مشكله، وبعدها بيخش ياكل ويشرب ومفيش اي مشكله عنده. فانا عايز اقول ان ديت بتسبب حاله امنيه، يعني الوقت الاخوه اللي هم بيقول لك ازاي هتقطعوا ايد الناس ومش عارف، انا عايز اساله سؤال يعني. لو انت جيت في يوم لهذا الشخص يعني المعارض او المعترض، لو قلت له لو جئت في يوم من الايام فوجدت الناس متجمعين، ايه يا جماعه في ايه؟ اصل في ناس دخلت على البيت قتلوا ابوك واغتصبوا امك ولا زوجتك واخذوا الاموال. ايه هو اللي يريد ان نفعله مع هذا المجرم؟
يجيب لهم منظمات حقوق الانسان،
يجي يقول لنا نطبطب عليه وندخله السجن ونقول له تعالى اقعد في السجن سنه
اصلا. لا، ويجيب منظمات حقوق الانسان كمان عشان برضه يعني ياخدوا بايده.
يعني اظن اي واحد
معانا بعد اذن فضيلتك معانا الاستاذ محمد من الجيزه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الشيخ بعد اذنك؟
نعم،
ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضل. اتفضل يا اخي.
حضرتك بتتكلم عن الحدود ده، كنت اساسا حضرتك الفرق بين جريمه الزنا والسرقه. لما قدم ماعز ليقام عليه الحد رده النبي ليتوب، اما في السرقه فلم يرد المراه التي سرقت واقام عليها الحد. فالفرق بينهم ان النبي رد في حاله الزنا ولم يرد في حاله السرقه.
نعم، شكرا.
هو النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا. هو طبعا الحدود اذا ثبتت فما فيش عفو فيها، يعني حتى الزنا او السرقه ليس فيها عفو اذا ثبتت ووصل حكمها الى القاضي. لكن الحديث اللي بتفضل به الاخ الفاضل ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا لما جاء، لانه خشي ان هو ما يكونش فاهم ما معنى الزنا، لانه قال لعلك قبلت لعلك لمست. لان في احاديث تقول فيها ان قال لي يداني تزنيان، لكن هو هذا هو الزنا الحقيقي،
الزنا الكامل
اللي يقام عليه الحد. فالنبي اصلا خشي ان الرجل بيقول لك اقوم عليه الحد، والحد شديد يعني حد فيه رجم. فاراد ان يتبين، حتى انه في بعض الاحاديث انه هو يعني يتكلم بعبارات واضحه حتى يتبين حقيقه الامر. ولكن بيعترض بها الناس زي الرسول قال كذا، لكن هو اراد ان يستوضح، ومن الحق القاضي ان يستوضح ولو بكلمات واضحه مكشوفه حتى يتبين حقيقه الجريمه. فلما تبين له بعد ذلك اقام على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. اما اذا كان في غريمه السرقه مثلا، لما الرجل سرق من صفوان الرداء بتاعه ونام في المسجد ومسك بيه صفوان، مسك بيه واذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام، فخلاص الجريمه موجوده واطرافها كلها موجودين. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر بقطع يده. فقال الرسول تقطع يد في 30 درهم، يعني الرداء 30 درهم، وهبته له خلاص انا عشان حب يبرئ الراجل فوهبته له. فقال هلا كان هذا قبل هذا؟ يعني قبل ان يصل الى الحاكم تعافوا الحدود. ممكن قبل اي جريمه، قبل ما توصل للحاكم، ان الناس تتسامح فيها.
صحيح.
ليه؟ حتى لا تضيع هيبة الدولة ولا يضيع هيبة القضاء. بعد ما يوصل للقضاء ان نسامح ونعمل ايه برضك، انا بساعد المجرم على اجرامه.
صحيح.
لكن قبل ذلك الامر واسع.
ومثل هذه الامور والقصص البسيطة في هذه القواعد الشرعية هي بمثابة النبراس والدليل الذي يستقي منه القاضي كيفية التعامل. نعم. بحكمة وروية مع استنباط الدليل على ارتكاب المتهم للجريمة هديا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني أعتقد أن ده كان مهم الحالة دي تكون موجودة عشان القاضي يضعها أمام عينيه وهو يطبق هذه العقوبة على المتهم.
القاضي من حقه أن يعني يتوسع في جانبه بالطرق اللي يثبت بها الإدانة إذا أو البراءة. يعني حتى يسمح له أن هو يعرض بالكلام أو يقول كلام على غير الحقيقة. لا نقول كذبا، ولكن حتى يعني سيدنا سليمان لما جاءت المرأتان كل واحدة منهما تدعي أن طبعا هي أو كل واحدة خرجت بابنها، الذئب جه خد ولد من الاثنين بابن الكبيرة وقتله. فهم تخاصموا في الايه؟ في ابن الصغرى. فذهب سيدنا سليمان ليحكم بينهما. فسيدنا سليمان لما ما فيش ما يثبت، ما فيش شهود، ما في، فقال اعطوني بسكين هو لا يمكن ان يفعل ذلك. لكن هو اراد ان هو يعني
يستخلص همه الام الحقيقيه لهذا الولد.
فلما الكبرى سكتت وخلاص كانها استروحت نفسا ان زي ما ابنها مات دي ابنها يموت، والثانيه صرخت وقالت لا اعطيه لان فهي امه، فعرف ان هي الام اللي فضلت ابنها يعيش ويبقى على الحياه حتى لو كان في حضن غيرها، ان هذه الام الحقيقيه. فمساله ان القاضي يعني لابد ان يكون فطن ويكون يعرف طبيعه الخصوم ويعرف يتعامل معهم، دي طبعا مسائل يعني لعله يكون يعني في الاسلام لها باب واسع.
طيب انت حضرتك قدمت ليه القانون في الوقت ده قبل اللجنه التاسيسيه وقبل الدستور؟ يعني شايف الحالة الحرجة اللي بتمر بها الدولة تستحق خروج هذا القانون وبسرعة؟
والله هو الانفلات الامني زاد عن حد. وانا ما يعني انا لا ارى ترابط بين خروج الدستور وهذا القانون. وان احنا الدستور الماده اللي موجوده الان ان مبادئ الشريعه الاسلاميه يعني هي المصدر للتشريع الاسلامي. ف ما المانع ان يقام ما في قوانين كتير بتقدم احنا يعني طول المجلس اللجان شغاله يعني هو الناس حتى بيعترضوا على المجلس ما عملش حاجه في امور كتير بتشتغل اللجان شغال فيها وفي قرارات كتير خرجت وفي ظلم رفع الناس في مسائل كتير بس الناس مش حاسه بيها يمكن بيحس بيها يعني مثلا احنا كنا لسه في لجنه الشؤون الدينيه كان في بعض الموظفين في الاوقاف يعني بياخدوا مش عارف مرتب 100 جنيه لغايه دلوقتي فاحنا رفعنا الظلم ده عنه ودول لازم يتعينوا ياخدوا مرتباتهم اسوه باخوانهم طبعا الناس مش هيحس بالموضوع دوت الا هؤلاء الموظفين فقط فاللجان شغاله فانا عايز اقول اقتداء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها فاحنا مش كل حاجه نقف لغايه ما الحاجه الثانيه تكمل الا اذا كان هي تحتاج لذلك اما الان ففيش اي تعارض بين ان احنا نطبق هذا الحد بالذات انا ما اتكلمش عن الحدود الثانيه لما ذكرت
احنا مفيش تعارض احنا محتاجينه
ايوه بقول هذا الحد بالذات احنا سمعنا يعني اتنين من الاخوات بيتكلموا عن اللي حصل لهم
صحيح
لكن الحقيقه ده قطره من بحر يعني هناك ترويع شديد جدا
انا هحكي لحضرتك بس بعد ما ناخد المكالمه على واقعه حصلت مع ناس يعني اعرفهم استاذ سيد من الوادي الجديد السلام عليكم
وعليكم السلام انا من الاردن مش من الوادي الجديد
من الاردن؟
اه
انا اسف اتفضل
شكرا لا عفوا بس انا عايز اتكلم في موضوع غير الموضوع اللي انت فيه لان احنا يعني هنا يعني احنا بنفتخر ان حضرات الافاضل المشايخ ان هم دخلوا مجلس الشعب فاحنا بس عشان الموضوع يعني كان من اول السفر عندنا هون عملنا لنا خدمه مثلا نروح نجيب نعمل دعوه عشان نجيب حريمنا هون او كل واحد يجيب مرته بحيث انه يقعد براحته بحيث انه مثلا ما يقعدش شهرين ويروح وكده فلغوا الموضوع هاي لغوه من ايام عاش عبد الهادي جات لغه الموضوع ده فمش عارفين كل ما نروح يرجعونا يقول لنا ما فيش الكلام ده يعني السفاره بيعاملونا معامله مش كويسه هنا كل المصريين يعني لو تيجي تعمل احصائيه هون هنا بتلاقي كل المصريين يعني بيتعاملوا معامله يعني معامله اساءه يعني مش عارف كيف اوصف لك يعني من السفاره بتاعتنا هنا
طيب
فانا معلش بتكلم في موضوع غير الموضوع اللي بتتكلموا فيه
بس لا 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 ما عندناش مخرج كلها مرتبطه يعني ببعضها كلها مرتبطه
ما عندناش مخرج غير اللي احنا نتنفس منه الا من ساعه قناه الرحمه ما اتفتحت
الله يبارك
لك محمد والجماعه الموجودين
الله يبارك
ولسه نكلم الشيخ مصطفى دلوقتي من شويه في البرنامج
شكرا
شرحت له الوضع برضه
شكرا يا سيد هو بيتكلم في نقطة مهمة جدا احنا بنشوفها بره سفاراتنا في الخارج لا زالت بمعزل عن عما حدث في مصر تعيش كانها تعيش في النظام السابق يعني اذا كانوا بيقولوا على القانون ده من القرون الوسطى فالسفارات لا زالت تعيش في ظل الاجواء القديمة ان المصري في الخارج ملوش كرامة وده امر لازم حقيقي انه يتغير
نعم وصحيح طبعا هو
طلب احاطه بس
الكلام ده ماشي ان شاء الله نقدم طلب احاطه
ان شاء الله طيب احنا عايزين حضرتك انتوا في معترك كبير جدا وانا عارف عن قرب يعني اللي بتعانوه من كل ما نيجي نحط قانون في سياق الشريعه الاسلاميه هتلاقي حضرتك حرب ضروس وكانوا بيقولوا قبل الانتخابات ازاي المشايخ والعلماء اللي ما لهمش دعوه بالسياسه الناس دي اليوم في الجوامع والمساجد حضرتك طبعا فاهم قصدي كويس اثبتتم بارائكم وحديثكم يمكن الامور ما فعلتش بالتفعيل اللي الناس لسه منتظرها لان المده صغيره لكن احنا منتظرين الكثير فعايز برضو نسمع راي حضرتك
هو يعني الحمد لله زي ما قلت لحضرتك المجلس يمكن اول مره تشعر ان النواب كلهم دايما يعني مصرين ان يكونوا موجودين داخل المجلس واللجان مفعله تماما ويعني اقتراحات وطلبات احاطه واستجوابات كثيره جدا ويعني الحركه دؤوب ويعني كل يوم قرارات بتصدر من اللجان والنواب يعني على وعي كامل في يعني من جميع الطوائف يعني مش هقول بقى حزب النور فقط بقى كل الاحزاب يعني حتى الاحزاب اللي هي غير التيار الاسلامي برضك يعني مهتمة جدا بالمجتمع ومهتمة جدا برد القضايا اللي كان المجتمع ضايع فيها ايام المخلوع. ويعني احنا اللي احنا اكتشفناه ان احنا واخدين تركة خردة ما فيهاش اي شيء، يعني من جميع المؤسسات الدولة فيها فساد كبير جدا، وهذا طبعا واضح من طلبات الحضر. ما فيش حاجة، القمح، الانابيب، الارض الزراعية، تلوث المياه، يعني اشياء كثير جدا عايز اصلاح، وهذا طبعا عايز جهد طويل يعني. فالحمد لله يعني النواب متعاونين ومتالفين في وعندهم اصرار جامد انه يرجعوا كل حاجه لطبيعتها ان شاء الله.
من 10 ايام تحديدا او اسبوعين يمكن كنا بنصلي صلاه العشاء في مسجد الرزاق في المهندسين جنب المكتب عندي، فوجئنا واحنا بنسلم بضرب نار على باب المسجد، ثم دخول المجرمين دول مع بعض بالسنج وبالمطاوي داخل المسجد.
طيب.
ويعني وقعدت الواقعة دي مستمرة حوالي نص ساعة يضربوا في بعض بالسنج أمام المصلين، ما بقناش عارفين لا ندخل ولا نخرج ولا عارفين، مش فاهمين أحداث الموضوع حصلت إزاي أصلا. وانتهى الموضوع وخلص الموضوع على كده، مشي وخلاص.
طيب.
لا بوليس ولا رضع ولا 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 عقوبه ولا اي حاجه، لكن ظلت الجريمه موجوده ومترسخه، ان احنا يعني الناس دي موجوده في المكان ده ومحدش جه يكلم.
استاذ محمد، اذا ما كانش هناك اسراع لتطبيق مثل هذا الحد والامر يتفاقم، يعني احد اخواننا كان بيقول ان لو كان قانون الحرابه ده طبق، انا الكلام ده نقله من على النت، احد مستشار هو لا عميد كلية حقوق سابقا بيقول نحن في أشد الحاجة إلى هذا القانون مع الاختلاف في المسمى، يعني هو بيقول ممكن نسميه اسم تاني، وبيقول إن القانون دوت لو كان طبق من سنة كان مصر تغيرت عن اللي احنا فيه دلوقتي. يعني إيه اللي بيخلي دلوقتي كل يوم علامات أسباب الإجرام دوت أو السطو دي بتزيد؟ إن مفيش رادع. لو في رادع من أول يوم كانت الناس دلوقتي في اراضي زراعيه بتتاخد، في سطو على الممتلكات العامه، اي واحد يروح في اي حته يبني له ارض. طبعا دي مش كلها حرابه، لكن في منها حرابه، في منها بيبقى سطو بالسلاح.
طبعا.
وزي ما الاخوات دول ذكروا وزي ما بنسمع كتير يعني.
معانا الاخت ام عامر بعد اذن حضرتك. الاخت ام عامر من السعوديه.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا يا رب. انت سمحتم لي بهذه المشاركة البسيطة. يعني من باب يعني طرح فكرة أو رأي يعني من منطلق ديني.
طبعاً.
يعني سبحان الله العظيم، ريثما يستطيع المسؤولون القيام بمهامهم.
ممكن صوت ممكن صوت حضرتك بس عشان
اقول ريثما يستطيع المسؤولون من القيام بمهامهم على احسن وجه، يعني لربما يحتاجون الى القليل من الوقت، فليتنا نقوم بقوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فلنبدا بانفسنا كافراد. على سبيل المثال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع، ف أن نعيد صلة الأرحام، أن نعيد صلة الجيران، التعارف، التحاب، التواد من الأصول الشرعية، ففي ذلك ربما يكون التعاضد بين أفراد المجتمع، أن يعرف الكل من حوله يعني تقوى الصلة، ويكون الأمن والأمان بإذن الله تعالى. فهذه خطوة ربما تكون فيها الخير، ليسما أن المسؤولين يستطيعون القيام بمهامهم. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك، متشكرين أول حاجة، شكرا.
طبعا هو كلام طيب، وإن كمان أشرت إلى هذا الكلام، إحنا قلنا ليس المقصود هي يعني إحنا مش متعطشين إن إحنا
نقطع إيد
أو نقتل،
احنا متعطشين نحمي الإيد اللي بتتقطع بصورة أخرى.
أيوة احنا متعطشين، ولذلك احنا أنا قلت في الكلام إن لابد من التربية والأخلاق، هذا شيء أساسي. وأنا في ناس يعني مجرد تقرأ له الآية والحديث، ما هو الحمد لله، هل ال 80 مليون بلطجي؟ لا، يعني في ناس متربيين كتير
طبعا،
فاحنا عايزين نحافظ على الأمنين
صحيح.
ونرضع الجناة ليكونوا امنين، لان الجاني لما بيعتدي ايضا لابد ان يواجه، ما هو محدش هيسيبه الا برضك هيواجهه. فلما هو لا يعرف ان كده، زي ما ربنا قال ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. فمساله الدعوه اللي اختي اتفضلت بيها، والدعوه للتربيه والدعوه للاخلاق والتالف، هذا شيء اساسي. لكن انا عايز اقول ان الاثنين يمشوا جنبا الى جنب.
صحيح.
مش انا اقول بقى في هذا الحد بالذات. يمكن المساله الثانيه بيقول لك بالصرخه طب اكله الاول. اه ممكن يكون فعلا دفع للصرخه انه مش لا ياكل والمجتمع اهمله وضيعه فانا هقيم عليه حد ازاي. لكن انا لما يعني اجد خلاص المجتمع ملوش عذر ان هو يسرق ويصرخ. لكن الجناه في الحرابه دول موضوع تاني خطير جدا وبيزداد. وبعدين لما بتشكل عصابات غير ما يكون فرد.
صحيح.
يعني دي عصابات بيقوموا بالجريمه وبينتقلوا الى مكان تاني بيبقوا نشيطين. فلابد انا احد انا من الكلام ده كله. ومع ذلك ان زي ما قلنا العقوبه اما ان تردع تماما واما ان تقلل. احنا عايزين اقل حاجه دلوقتي نقلل. فاذا ما قدرناش نوصل للردع نقلل. فانا عايز اقول للاخت الفاضله جزاها الله خير ان الامر يسير جنبا الى جنب حتى يشعر الناس ان هم يعني امنون على حياتهم وممتلكاتهم وانفسهم واولادهم واعراضهم.
احنا يمكن برضو مهم قوي ان احنا نشير ان هذه الجريمه من الجرائم التي يعني تظهر فيها النفس الآثمه للمجرم، النفس التي تعمد الى ارتكاب الجريمه دون تورع عن القتل او السلب، بتكون يعني بتستشعر معاها خطوره في هذا المجرم، خطوره في هذا الجاني، فضلا عن الاثر اللي بيقع على المجني عليه. دي مش جريمه عاديه بتمر مر الكرام بشخص ممكن يستوعبها ثم يقول ان موضوع عدى. لا، الموضوع بيترك اثر في النفس رهبة تظل فترة طويلة. فالموضوع نظرا لخطورته الشريعة الإسلامية وضعت هذا الحد الذي يتلائم مع الفعل ومع الجريمة. نعم. فطبعا ده أمر منطقي.
أقول لحضرتك كمان إن إقامة الحد دوت في شيء من التربية. ليه؟ لأن أنا أصبت المجرم إن قال ممكن المجرم دوت لما قام في جريمة السطو ده عايز يجيب فلوس. لما بيلاقي الأمور مشيت معاه بعد كده بيعمل عصابات محضرات. ممكن لو مشيت معاه يفتح مصنع عصابات بغاء ودعاره. ليه؟ لان هو ما فيش حد ردعه.
صحيح.
فكما يقولون السيئه تدعو الى السيئه.
صحيح.
وكما ان الحسنه تدعو الى الحسنه. بس نقطه اخيره يعني
فضل.
مهمه في الامر دوت ان فضل. في بعض الناس بيخوفوا من ناحيه ان في اقليات في المجتمع. هو انا عايز اقول بلاش نسمي القانون ده حد الحرام، سمي اي حاجه. يعني هو اللي بيكلمه ده بيكلمه لانه غايه من القران. انا عايز اقول دلوقتي هل الاقليات الموجوده في المجتمع لا يريدون الامن ولا يريدون الامن؟ يعني هو دلوقتي هذا الغير مسلم ايا كان سواء من المسيحيين او غيرهم لو اعتدى عليهم انا برضك بقيم الحد على اللي بيعتدي عليه. انا بامن كل الشعب المصري اللي خاضع تحت القانون. قانون العقوبات ما بيمشي على كل. انا بامن الجميع وفي الوقت نفسه بعاقب الجميع. يعني زي ما بعاقب المسلم الذي يعتدي على المسلم او يعتدي على المسيحي.
صحيح.
في ممتلكاتي ايضا بعاقب المسيحي الذي يعتدي على المسلم او يعتدي على المسيحي. المساله هنا فيها مواطنه كمان. ما فيهاش هنا انا بفرض عليه اصلا مش بفرض عليه عباده معينه او بفرض عليه اكراه معين.
لا،
انا بفرض عقوبه.
صحيح.
بس هل العقوبه ديت هردها بس مجرد انها عشان موجوده في الاسلام؟ لا. صحيح. اعتبر يا اخي انها مش القران. اعتبر احنا اتفقنا على هذه العقوبه. فبتمشي على الكل.
صحيح.
نعم.
اهم حاجه في القاعده القانونيه انها تكون قاعده عامه مجرده. فضيله الشيخ الدكتور النائب عادل عزازي، انا بشكر حضرتك جدا ومن كل قلبي اتمنى لحضرتك كل خير. انا طول عمري بسعد بحضرتك وبسعد بصحبتك. والله ربنا يعلم انت حضرتك عارف طبعا مكانه حضرتك الكبيره عندي. بشكر حضرتك مجهودك الكبير في مجلس الشعب. وهذا القانون تحديدا هتثاب عليه ان شاء الله
والله يتم. يعني لان لسه الاجراءات
طويله. نسال الله سبحانه وتعالى انه يجعله في ميزان حسناتك وانه يتم لان البلد محتاجاه.
نعم.
وده بدايه تطبيق للشريعه الاسلاميه اللي احنا كلنا بنتمناها. اعزائي المشاهدين، قبل ما اختم انا حابب اقول رساله صغيره قوي. كنت موجود في لبنان الاسبوع السابق وكنت موجود مع عدد كبير من مشايخنا وعلمائنا هناك في لبنان. انا كنت رايح عشان المفترض اللي عايز يعمل حاجه لسوريا يعملها على الواقع ويوصل. يعني الكلام ما يبقاش كلام مجرد كلام في الاستوديوهات وفي التكييفات بقدر ما يكون كلام عملي ينطبق على ارض الواقع. انا طبعا بوجه كل التحيه لعلمائنا اللي قابلتهم هناك في لبنان، الشيخ ابو ساجد والشيخ احمد عموره والشيخ ابو زكريا والشيخ احمد الاسير والاستاذ فضل شاكر المطرب المعتزل والاستاذ خالد كشتبان. انا طبعا شفت رؤيه في لبنان انا حابب اقولها ان التيارات الاسلاميه في حاله تباعد في مواجهه تيار شيعي متماسك بياخد المدد والعون من ايران
سلاح مال في مواجهه اخواننا اهل السنه، وهم بدل ما يتماسكوا هم محتاجين ان هم يحطوا ايديهم في ايد بعض، منقسمين الى اهل السلف والجماعه الاسلاميه اللي هي الاخوان المسلمين وباقي الجماعات الشرعيه الاخرى. نتمنى ان شاء الله ان هم يحطوا ايديهم في ايد بعض ويلاقوا دعم من اخوانهم من علماء مصر، وانا بطلب من علماء مصر ان هم محتاجينهم جدا، وهم طلبوا مني اقول الكلام ده على الهوا، ان هم محتاجين علماءنا هنا يكونوا متواجدين بينهم ينشروا الدين الصحيح. لبنان ارض خصبه وارض وعده ان شاء الله محتاجه علماءنا. شكرا لحضراتكم على وعد بلقاء الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.